بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
القسم الخامس المكاتبة، هي أن يكتب مسموعه بقلبه أو حاضره بقلبه أو بنفسه، وأن يضربا مجردة عن الإجازة ومحرومة من الجزم كما كتبت لك أو إليك أو به إليك ونحوه من عبارة الإجازة. وهذا الصحة وقوة المناورة المحرومة، وأما المجردة فمنع المناورة بها قوم منهم القاضي المالكي الشافعي، وأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعيين واصحاب الاصول، وهو الصحيح المشهور بين اهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كتب الي فلان قال حدثنا فلان، والمراد بهذا وهو معمول به عندهم معدود في الموصول الاشعاري بمعنى الاجازه. وزاد السمعاني فقال هي اقوى من الاجازه. ثم يأتي معرفته خطأ الكاتب ومنه من شرق البينة وهو ضعيف. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه. ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء الحديث وكذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا في التعليق به على هذا القسم، وهو القسم الخامس المكاتبة. المكاتبة في أوجه وأقسام التحمل والأداء في هذا النوع، وكنا قد أتينا على هذا القسم وتكلمنا عليه من أوجه عدة، ووقفنا عند الوجه الرابع وهو يتعلق بالتعليق على قول المصنف هنا ويوجد في مصنفاتهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا. أقول جاء في أصل التقريب، وهو ماذا؟ الإرشاد، تبعاً لأصل أصله وهو المقدمة للحافظ ابن الصلاح، أنه قال ويوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم إلى آخر الكلام. والمراد أنه وجد أو وجدت مثل هذه الصيغ في مؤلفات أهل العلم المصنفة في الحديث، سواء كانت مسندة أو موصوفة بأنها مصنفة أو نحو ذلك، الجامع إلى غير ذلك، لا يريد به نوعاً معيناً من التصنيف مما قد يتبادر إلى الذهن في قوله أو من قوله في مصنفاتهم أو في مسانيدهم. هذا النوع أو هذا الوجود ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أنه يوجد منه في الصحيحين، أما ذكر هنا في مصنفاتهم، فمن هذه أمثلة وجود هذا قال الحافظ السخاوي أنه يوجد في الصحيحين اجتماعاً وانفراداً، يعني مما أخرجاه في الصحيحين مجتمعين، يعني أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، أو انفراداً أي من فرد به أحدهما دون الآخر. قال وفي الصحيحين اجتماعاً وانفراداً
أحاديث من هذا النوع من رواية التابعي عن الصحابي أو من رواية غير التابعي عن التابعي ونحو ذلك، فمما اجتمع عليه يعني في الصحيحين حديث وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما، كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكتب إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وذكر الحديث، فهذه مكاتبة من معاوية من المغيرة إلى معاوية بطلب معاوية من المغيرة رضي الله تعالى عنهما. قال وحديث عبد الله بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، أسأله عن الدعاء قبل القتال، فقال فكتب إلي أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون. الحديث فهنا أيضا فيه ماذا؟ الكتابة، كتبت إلى نافع أسأله فكتب إلي. قال وفيه حدثني هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان في ذلك الجيش، كان في ذلك الجيش. قال وحديث موسى ابن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وقال وكان كاتبا له، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الشاهد منه قوله كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى. قال وحديث أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير أي عن لبس الحرير بالنسبة للرجال. قال وممن فرد به البخاري حديث هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رفعه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وممن فرد به مسلم هذا ما سبق مما اجتمع عليه، وهذا مثال ممن فرد به البخاري سيمثل ممن فرد أو بمن فرد به مسلم. قال وممن فرد به مسلم حديث عامر ابن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنهما مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي فذكر الحديث. يقول السخاوي بل روى البخاري عن شيخه هذه يعني المكاتبات التي جرت في أثناء الإسناد، لكن هل هناك مكاتبة من بين الشيخ والتلميذ أو من الشيخ إلى تلميذه أو من التلميذ إلى الشيخ؟ يقول بل روى البخاري عن شيخه بالمكاتبة، البخاري روى عن شيخه بالمكاتبة يعني في الصحيح، حيث قال قال في باب إذا حنث ناسيا، باب إذا حنث ناسيا من الأيمان والنذور يعني من كتاب الأيمان والنذور. ماذا قال البخاري هناك؟ قال كتب إلي محمد بن بشار وذكر حديثا للشعبي عن البراء، ذكر حديثا للشعبي عن البراء. ماذا قال في ابتدائه البخاري؟ كتب إلي محمد بن بشار. يقول رحمه الله عن السخاوي ولم يقع له أي البخاري لم يقع له بهذه الصيغة عن أحد من مشايخه سواه، يعني فقط كانت عمن لم يقع عند البخاري إلا عن شيخه محمد ابن بشار. قال: وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه فرواه عنه بالمكاتبة، وإلا فقد أكثر عنه في صحيحه بالسماع في غير هذا الحديث، في غير هذا الحديث. يقول: وكذا روى بها أبو داود في سننه، فقال: كتب إلي حسين بن حريث أبو عمار المروزي فذكر حديثا، انتهى. إذن نفهم من هذا الكلام ومن هذه الأدلة التي ساقها السخاوي رحمه الله أن المكاتبة موجودة في مصنفات أهل العلم، وأعلى المصنفات في هذا الباب ما هو إيش؟ ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، فاجتمع في ذلك وانفرد كل واحد منهما كذلك بماذا؟ بمكاتبة. بل حتى هذا عند أبي داود ممن جاء بعدهم، ممن جاء يعني دونهم في التأليف. إلا أن هذه المكاتبات كما ذكرت وقعت في إيش؟ في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد. أما عن شيخ لهما فلم يذكر عن البخاري إلا في موطن واحد فقط، عن شيخه محمد ابن بشار، وكذلك عن أبي داود وهو كذلك، وهو كذلك. قال البقائي رحمه الله في النكت الوفية ناقلا عن شيخه البرهان الحلبي، قال البرهان الحلبي رحمه الله: أنه ليس في صحيح البخاري، عبارة السخاوي المنقولة آنفا لا تفيد أنه لا يوجد إلا هذا، إنما ذكرها على سبيل التمثيل. بل روى البخاري عن شيخه بالمكاتبة حيث قال، ثم قال: ولم يقع له بهذه الصيغة عن أحد من مشايخه سواه، لا يعني أنها في موطن واحد، لكن كلام البرهان الحلبي يفيد أنها واحدة فقط. فقال البرهان: ليس في صحيح البخاري حديث رواه عن شيخ من مشايخه كتابة إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. وأما الرواية مكاتبة في أثناء الأسانيد ففيها كثير منها، يعني في الصحيحين أو في الصحيح البخاري كثير منها. عرفتم؟ إذن عن شيخه في موطن واحد، وعن محمد بن بشار في مكان واحد، وهو هذا الحديث فقط. قوله رحمه الله: وهو معمول به عندهم معدود في المنصور، جاء في أصله الإنشاء وأصل أصله المقدمة، أنه قال ابن الصلاح: وهو معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، في المسند الموصول. عندنا هنا قال في الموصول، والموصول لا يقتضي ماذا؟ إسنادا، قد يكون وقد لا يكون، لكن هذه اللفظة التي جاءت في الأصل المسند الموصول يريد رحمه الله بهذا المقطع من الكلام أن الرواية بالضرب الثاني من ضربي المكاتبة، أن الرواية بالضرب الثاني من ضربي المكاتبة معمول به عند أهل العلم، وهذا قد تقدم وتكلمنا حوله، بل هو معدود في المسند الموصول، إذ ليس هو من قبيل المنقطع، ليس هو من قبيل المنقطع كما قاله من ابن القطان فيما نقلناه في اللقاء المنصرم عنه،
إذن هو ليس من قبيل المنقطع، بل هو من قبيل المسند الموصول، وهو كذلك، وهو كذلك، بل صنيع الأئمة وتعاملهم معه يدل على أنه مسند موصول، كما تقدم نقله عنهم فيما مضى في اللقاء المنصرف لما تكلمنا عن الضرب الثاني. الوجه الخامس متعلق بقوله ثم يكفي معرفة خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف. هذا الوجه متعلق بهذه المسألة، وهي هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ أما هي مكاتبة؟ هي مكاتبة. هل تشترط البينة ليعتمد أنه خط فلان؟ قولان لأهل العلم في هذا. ذهب جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن الصلاح والمصنف هنا وغيرهما إلى عدم اشتراطها. عدم اشتراط ماذا؟ البينة، لأن لكل شخص خطه الخاص به، لكل شخص خطه الخاص به. قول ثاني أنها شرط، البينة ماذا؟ شرط. وحجة هؤلاء الذين شرطوا أن الخط يمكن أن يشتبه بخط الغير، أن الخط يمكن أن يشتبه بخط من؟ بخط الغير. وهذا يعني لم أجد محكيا عن أحد من أهل الحديث، إنما هو من قول الغزالي أبي حامد، ولا أرى أن له كثير ماذا؟ فائدة، لكن قد يكون يوجد في قول لم أقف عليه، الله أعلم. لكن الذي حكوه عن الغزالي أبي حامد، وليس المقام، لو كان لم يكن فيه إلا قوله فيعني ليس هذا مقام ذكر أقوالهم. فالعبرة باصطلاح أهل الحديث لا باصطلاح غيره. ما هي البينة المشترطة؟ الرؤية أو الإقرار؟ الرؤية أو الإقرار. والراجح هو الأول، وهو الأصح أو هو الصحيح. لهذا عبر الحافظ ابن الصلاح عن القول الثاني بأنه غير مرضي، غير مرضي. أما المصنف عندكم أعني النووي قال هنا وفي الإرشاد وهو ضعيف، قال فيه ماذا؟ ضعيف. أما ابن الصلاح قال غير مرضي، غير مرضي. لكن هنا أمر يجب أن تستصحبه وأن تعرفه عندما نقول أن القول الأول هو ماذا؟ الراجح، وهو عدم اشتراط ماذا؟ البينة لاعتماد الخط. هنا شرط مهم يجب استصحابه، ألا وهو أنه يشترط للقول بعدم البينة أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب له. اشترط أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب له. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازات، وهو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه أو حديثا، ويكتب معه إلى الطالب، ويكتب معه إلى الطالب إني قد أجزت لك روايته بعد أن صححته بأصلي، أو بعد أن صححه لمن أثق به. فهذا النوع شبيه بالمناولة لولا مزية المشافهة، يعني في المناولة. فإذا عرف المكتوب إليه خط الراوي وثبت عنده أنه كتابه إليه فله أن يروي عنه ما تضمن كتابه ذلك من الأحاديث. رأيت وتأملت القيم؟ قال: فإذا عرف المكتوب إليه خط الراوي وثبت عنده أنه كتاب إليه فله أن يروي. عرفتم هذا؟ وقال القاضي عياض في الإلماع بعد أن ذكر المكاتبة، قال: فقد أجاز مشايخ الحديث بذلك، أو فهذا قد أجازه مشايخ الحديث بذلك متى صح عنده أنه خطه وكتابه، أنه خطه وماذا؟ وكتابه. وقبلهما، أعني قبل القاضي عياض وقبل الحافظ الخطيب الحافظ الرمهوزي رحمه الله في المحدث الفاصل، فقال: المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه، أو أن يكون شاكاً فيه، شاك. فإن كان شاكاً فيه لم تجز له روايته عنه، وإن كان متيقناً له فهو وسماعه الإقرار منه سواء، الكتابة يعني والسماع من الشيخ والإقرار بأنه له سواء بعد أن تيقن. لأن الغرض من القول فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب، اروي عني هذا مكتوبي، أو يقول له هذا كتاب، يقول له نعم، أو يقرأ يقول هذا لي. إذا اللسان عبر عما في ضميري وفي قلب من؟ الشيخ، فصرح بماذا؟ بالتحديث أو بالكلام بذلك. فإذا وقعت العبارة عن مضمون القلب، ها؟ فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من الأسباب، من أسباب العبارة، إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه أو مقامه، كان ذلك كله سواء، عبر، كتب، أشار، كلها تعبيرات تدل على ما يقره الشيخ في داخله، فكلها سواء. عرفتم؟ لكن الدقيقة في كلام الحافظ الرمهوزي لما قال: أن يكون على يقين من أن المحدث كذب إليه، يعني متيقن أن هذا هو خط الشيخ وكتب به إليه، كتب به إليه. عرفتم؟ إذن لا بد من هذا الشرط، لا بد من هذا الشرط. الوجه الأخير في هذا هو السادس: في الألفاظ المستعملة في رواية ما تحمل بالمكاتبة، ماذا يستخدم؟ ها، من يروي بما تحمل مكاتبة؟ أقوال عدة في هذا، نحو من أربعة أقوال. القول الأول: أن الأولى والأفضل أن يقول: الراوي كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، ونحو ذلك يعني العبارات. لماذا؟ لأنه صريح، هذا اللفظ صريح في وجه التحمل وكيفية التحمل، لا لبس فيه، لفظ لا لبس فيه. الثاني، القول الثاني، أنه يصح أن يأتي بلفظ من ألفاظ السماع لكن بالتقييد مع الكتابة، بالتقييد بالكتابة، مثل أن يقول حدثني فلان كتابة، أو أخبرني فلان كتابة، أو نحو ذلك. هنا قيد التحديد، قيد الإخبار بماذا؟ بالكتابة. هذا التقييد بالكتابة يزيل الإشكال، يزيل الإشكال. القول الثالث أنه يجوز أن يستخدم حدثنا وأخبرنا فيما تحمله كتابة، نعم، وإن لم يقيد ذلك بالكتابة، وإن لم يقيد ذلك بإيش؟ بالكتابة. فما تحمله مكاتبة يجوز له أن يقول حدثنا وأخبرنا من غير أن يقيد. هذا جوزه جماعة من العلم كالليث ابن سعد ومنصور بن المعتمر وغيرهما. والعلة عندهم أنه إذا كتب الشيخ لك أو كتب إليك فهو قد حدثك، فهو قد حدثك. ذهب الحافظ ابن الصلاح وتبعه النووي وجماعة إلى المنع، إلى منع استخدام لفظ إيش؟ حدثنا وأخبرنا في المكاتبة. لماذا منعوا؟ لأنه حينئذ يشتبه بالسماع في حدثنا وبالقراءة في إيش؟ في أخبرنا، في إيش؟ في أخبرنا، ولهذا منعوا. القول الرابع، ذهب آخرون من العلم إلى التفرقة بين حدثنا وأخبرنا، فيمنعون في المكاتبة أن تروي وتقول حدثنا، ويجيزون أخبرنا، يمنعون حدثنا ويجيزون إيش؟ أخبرنا. يقولون لأن بينهما فرقا، بين حدثنا وأخبرنا فرقا من حيث اللغة، من حيث اللغة، واعتبروا أن الكتابة مظنة الإخبار، أن الكتابة مظنة الإخبار. واضح؟ طيب، السلام ولا يعدل السلامة شيء هو القول الأول. السلامة في ماذا؟ والذي أميل إليه والقول الأول. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة، والذي أختاروه في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقولوا فيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة، أن يقول كتب إلي فلان، كتب إلي فلان، وهذا هو اسم أسلم. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاسم السادس، إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والطائر منهم، جريج بن الصفار الشافعي وأبو العباس الغمري بن الجمع المالكي. قال بعض الظاهرية: لو قال هذه روايتي لا ترويها كان له روايتها عنه، وصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح سنده.
نعم، هذا هو القسم السادس ومباشرة قال إعلام الشيخ الطالب. الذي قبله قال المكاتبة، والذي قبله قال ماذا؟ المشاف، المناولة، إلى غير ذلك. هنا مباشرة دخل إلى الحد أو إلى الصورة أو إلى ماذا؟ الصورة. هذا القسم من أقسام التحمل يسمى الإعلام. يسمى إيش؟ الإعلام. والكلام عن الإعلام عن هذا القسم من وجوه. الوجه الأول في بيان المراد به أو في بيان صورته، هو الذي ذكره عندكم هنا. ما هو؟ ما المراد به أو ما هي صورته؟ إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه، هذا هو حقه، أو هذا هو أو هذه هي صورته. واضح؟ لكن في أصله الإرشاد زيادة. نعم، فيها ماذا؟ زيادة يحسن أن تضاف هنا لتكتمل الصورة وليكتمل المراد. الآن يقول إعلام الشيخ الطالب، إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه. طيب في تتمة هنا ناقص، يعني في جملة. طيب فكان ماذا؟ ما وجه قولها في أبواب التحمل؟ أقول جاء في أصله الذي هو الإرشاد، زاد بعد قوله مقتصرا عليه. هنا يقول غير قائل بالتسهيل، غير قائل إرويه أو شبهه. واضح؟ عند ابن الصلاح في المقدمة بعد قوله مقتصرا عليه قال من غير أن يقول إرويه عني أو أذنت لك في روايتك ونحو ذلك. إذن يكون الحد أو تكون الصورة أو يكون المراد هو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب أو جزءا من كتابه هو سماعه مقتصرا عليه ولم يأذن له بروايته عنه. لم يأذن بروايته عنه، ما قال له به عني، ولا قال له أذنت لك بروايته عني، ولا قال له أجزتك بروايته عني، إنما أعلمه أن هذا لي، أعلمه واقتصر على هذا الإعلام، اقتصر على هذا الإعلام، ما أذن له في الرواية ولا سمح له بها. واضح؟ الوجه الثاني، الإعلام على قسمين. الإعلام على إيش؟ قسمين. القسم الأول إعلام يصحبه إجازة وإذن للرواية، إعلام يصحبه إجازة وإذن بالرواية، فهذا تصح الرواية به كالمناولة بإجازة، كالمناولة بإيش؟ بإجازة. واضح؟ طيب القسم الثاني إعلام لم يصحبه إذن بالرواية، لم يصحبه إذن أو إجازة بماذا؟ بالرواية. هذا الذي جرى فيه الخلاف وهو الذي حكاه عندكم المصنف هنا. كم قول؟ ذكر قولين. القول الأول قال جوز الرواية به كثيرا. إذن القول الأول أنه ذهب قوم إلى صحة اعتباره طريقا من طرق التحمل، وعليه تجوز الرواية به، تجوز الرواية به. حكى القاضي عياض في الإجماع أن هذا القول حكاه عن طائفة من أئمة الحديث ونظام الفقهاء المحققين، وذكر القاضي عياض جماعة ممن أشار إليهم، وذكرهم الحافظ النووي هنا كابن جريج ومن معه ممن ذكر. واضح؟ وهذا القول من اختيار الحافظ الرامهرمزي أيضا في كتابه المحدث الفاصل، وانتصر له الرامهرمزي واختاره القاضي عياض. القول الأول، القول الأول. أما القول الثاني وهو عدم صحة الرواية بها والمنع من ذلك، عدم صحة الرواية بها والمنع من ذلك، وهذا اختاره جماعة من أهل الحديث، وهو قول حافظ بن الصلاح وتابعه النووي كما هنا، وجماعة كابن الملقن والعراقي في الألفية وابن حجر في النزهة، في جماعة كثر. استدل هؤلاء كلهم بالقياس، واستطرد العلامة القاضي عياض في الرد على القول، قول من منع في كتابه الإجماع فلينظر. أما الوجه الثالث في قوله، قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي لا ترويها كان له روايتها عنه، يعني صرح الشيخ له بعدم ماذا؟ الرواية، لا تروي هذا عنه. هنا نقله عن من؟ عن بعض الظاهرية. هذا القول قاله الحافظ أيضا الرامهرمزي في المحدث الفاصل، في المحدث الفاصل، وعلق على كلام الرامهرمزي القاضي عياض مقرا ومصوبا له بقوله وما قاله، أي الرامهرمزي، وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه، لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة، لما يمنع الشيخ الطالب من أن يروي، قال لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يؤثر، يعني لم يمنعه لشيء، هذا هو وجه وحظ من علة أو ريبة أو شك من الشيخ، هكذا لا تروي، مع أنه رواية ثابتة وصحيحة، قال هذا المنع لا يؤثر لأنه قد حدث، فهو شيء لا يرجع فيه. يقول الحافظ العلامة القاضي عياض وما أعلم مقتدى به، قال خلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورجوعه عما حدث به من حدثه، وأن ذلك يقطع سنده عنه. يقول إلا أني قرأت في كتاب الفقيه أبي بكر ابن أبي عبد الله المالكي الطاوي في طبقات علماء إفريقية عن شيخ من جلة شيوخنا أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه لأمر نقمه عليه، نقم الشيخ على التلميذ شيئا فأشهده برجوعه عما حدثه به، مع أنه قال لا أعرف أحدا ممن يبتدى أو لا أعلم أحدا رجع، أو أنه يرى أنه أثر ذلك فيما لا فيما حدث به. قال وكذلك فعل مثل هذا بعض من لقيته من مشايخ الأندلس المنظور إليه، وهو الفقيه أبو بكر بن عطية، فإنه أشهد للرجوع عما حدث به بعض أصحابه لهوى ظهر له منه انحراف وركب هواه وأمور أنكرها عليه. طيب ما وجه الرجوع؟ قال ولعل هذا لمن فعله تأديب منهم، تأديب منهم وتضعيف لهم عند العامة، حتى لا يغتروا بأنه قد تحمل من فلان وأخذ منه مكاتبة أو إعلاما أو نحو ذلك أو غير ذلك، وضح، لينفر الناس عنهم فيقولون قد حذر الشيخ وراجع ما حدث، فقطعا فيه بلاء وفيه ماذا دخل، فلا يوجد. قال تأديبا وتضعيف لهم عند العامة، كما يفعل بعضهم الآن يتظاهر لأنه قد جلس إلى الشيخ الفلاني ثم يذكر مشايخ السنة كشيخنا العلامة ربيع مثلا، وإذا به في مجالسه ولا في دروسه ولا لقاءاته ينام من الشيخ قياما وقعودا تعريفا وتصريحا وتلميحا، ما فائدة تكثرك ابتداء بذكره أو بذكر غيره من العلماء؟ وضح. فكون العالم يرجع عما حدث به ذلك أو عما أجازه به أو نحو ذلك من باب التقريع والتأديب لينفر الناس عنه ولا يجلسوا إليه، ولا يجلسوا إليه ولا ينخدر بما عنده من إجازة أو نحو ذلك من الشيخ المذكور. يقول ولعل هذا لمن فعله تأديب منهم وتضعيف لهم عند العامة، لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره، قد حدث انتهى، في حين التحمل ما كان يبدو ذلك، لكن للتنفير والتأديب وأن لا يجلس الناس إليه ولا يكونوا مثلا أو محلا للنظر والأخذ منه. الوجه الرابع في الصيغة التي يؤدى بها لمن تحمل هذا النوع أو هذا القسم، فالصيغة المختارة أن يقول الطالب إذا ما تحمل بهذا النوع يقول أعلمني شيخي بكذا وأجازني به، وأجازني به، أو أعلمني شيخي بكذا ولا يذكر ماذا وبدون إجازة في الإعلام، يعني الأولى فيها ماذا تنصيص بالإجازة والثانية ليس فيها تنصيص بالإجازة. هنا أنبه في هذا بما يعني أمر يلتحق بالإعلام، وهو أن الطالب أو التلميذ يعلم شيخه أن لديه بعض حديث الشيخ، أو عنده بعض كتابه الفلاني أرويه عنه. يقول الطالب أرويه عنك، فيجيب الشيخ بقوله نعم، يجيب الشيخ بقوله ماذا نعم، فهذا الإعلام من التلميذ إلى من؟ إلى الشيخ. الصورة الأولى إعلام من الشيخ للتلميذ، هنا إعلام من التلميذ إلى الشيخ، هذه بعد إقرار الشيخ وقوله نعم صحيحة يعمل بها ويروى بها لأنها إجازة، إجازة، وهو مذهب الأئمة أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم. يقول الشيخ أو رجل خامس قوله لكن يجب العمل به إن صح سنده. الوجه الخامس يتعلق بهذا. ادعى أقول ادعى القاضي عياض في الإجماع اتفاق محققي الأصول على هذا وأنهم لا يختلفون فيه لا يختلفون فيه، لكن السخاوي قال معلقا على كلام القاضي عياض قال مع ذهاب بعضهم بعض المحققين من الأصوليين مع ذهاب بعضهم إلى منع الرواية به كما تقدم، وإن كان مقتضى منع أهل الظاهر ومن تابعهم من العمل بالمروي بالإجازة كالمرسل يمنعون العمل بهذا يمنعون العمل به، قال من يقول بذلك من أهل الظاهر وإن كان مقتضى منع أهل الظاهر ومن تابعهم من العمل بالمروي بالإجازة كالمرسل ما منعه هنا من باب أولى من باب إيش؟ أولى. قال ولذلك قال البرديني ها هنا كلام ابن حزم السابق يعني في باب الإجازة وقد تقدم أنه لا يقول بها تقتضي عبارته أو كلامه يقتضي منع هذا أيضا منع هذا أيضا. عموما العمل بهذه الرواية التي أعلم الشيخ بها التي أعلم الكلام هنا هل يروي التلميذ بذلك أو لا بكتاب الشيخ بمرويات الشيخ بجزء من حديث الشيخ أم لا، هذه مسألة تقدم. يبقى العمل بالمروي العمل بالمروي أجاز لم يجزك أنت بلغك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أجزت فيه أو لم تجز من الشيء واضح؟ ما هو الواجب عندك تجاه هذا الحديث؟ يقول يجب العمل به إن صح سنده. إذن إذا توافرت شروط القبول إذا توافرت شروط القبول في الحديث وجب العمل به، لأن هذا هو الواجب توافره للقول بوجوب العمل بالحديث النبوي الشريف. حتى من منع انتبه حتى من منع الرواية بالإعلام حتى من منع الرواية بهذا الضبط وهو الإعلام فإنه يوجب أو يقول بالعمل إذا ما صح الخبر إذا ما صح الخبر، يعني لما يقولون لا تروي اروي لا يعني أن هذا الخلاف في العمل الخلاف في الرواية والاتصال الرواية وإيش؟ والاتصال، ولذلك هذه في طرق التحمل وإيش؟ والأداء طرق التحمل والأداء والصيغة المستخدمة في ذلك فيما تحملته رواية إعلاما أو مكاتبة أو غير ذلك كما سبق وضح. أما العمل متى توافرت الشروط وجب العمل ولو لم يكن لك إجازة ممن؟ من شيخك. وضع هذا كم لنا؟
55 دقيقة.
طيب نأخذ الوصية.
قال رحمه الله تعالى القسم السابع الوصية هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموصي له روايته عنه وهو غلط والصواب أنه لا يجوز.
هذا القسم السابع وهو متعلق بالوصية والكلام عليه من وجوه الوجه الأول في المراد بها أو في صورتها صورة الوصية أو المراد بها ما ذكره المصنف هنا، هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، هكذا باختصار. لكن في الإرشاد فيه إيضاح أزيد، قال أن يوصي الراوي عند موته أو سفره بكتاب يرويه لشخص، بكتاب يرويه لشخص، يرويه لشخص، ففيه زيادة لفظة إيش؟ لشخص. يرويه لمن؟ يرويه لشخص، يرويه لشخص، أي شخص؟ لا، شخص معين. يرويه لشخص ماذا؟ معين، يعني أن الموصي عند الموت أو عند السفر الذي قد يعود منه أو لا يعود، نعم، يوصي بكتاب أو بجزء من كتاب أو برواية أو بجزء من مرويات لشخص معين، لشخص معين أو أكثر، لأكثر من شخص لكنهم معينين، ليس بالضرورة أن يكون شخصاً واحدا، شخص أو أكثر من شخص لكنه ماذا؟ معينين. يوصي لكن لا يصرح بالإذن بالرواية، يوصي ولا يصرح بالإذن له في روايته عنه، لا يصرح له في الإذن أو بالإذن له في الرواية عنه أو في روايته عنه، أي هذا الكتاب. عرفنا إذن الصورة. الوجه الثاني حكمها، قولان عند أهل العلم، الجواز، جواز الرواية بها. لماذا؟ قالوا لأنه لما دفعها أوصاه، لأن في دفعها له نوعا من الإذن، هذا الدفع دفع الكتاب إليه فيه نوع من ماذا؟ من الإذن، وفيه أيضا شبه أو شبه من العرض والمناولة، من العرض والمناولة الذي تقدم، وهو قريب من الضرب الذي قبله. ما هو الضرب الذي قبله؟ ما هو الضرب الذي قبل الوصية؟ قبل الوصية الإعلام. حكى من المصنف أن من قال بجوازه بعض السلف، هكذا صحيح؟ من المراد بالسلف هنا؟ بعضهم هؤلاء الإمام محمد بن سيرين، الإمام محمد ابن سيرين. القول الثاني المنع، منع الرواية بها، منع الرواية بها، لأنها الوصية ليست هي قريبة من الإعلام في حقيقتها، ليست هي قريبة من الإعلام. ما قالوا قريب من الضرب الذي قبله، قالوا ليست قريبة من الإعلام، لا صراحة ولا كناية، لا صراحة ولا كناية، وهي أبعد ما يكون من العرض أو المناولة المقرونة بالإجازة. طيب ماذا يكون أمرها إذا كانت ليست من ماذا؟ ليست قريبة من الإعلام ولا شبيهة بالعرض ولا المناولة، والمناولة قال غاية ما فيها أنها تمليك، أنها إيش؟ تمليك، أو صاره تمليكا. ما وجده في هذا الكتاب، ما وجده الطالب الذي تملكه في هذا الكتاب، قالوا له حكايته وليس له روايته، له حكايته لا روايته، يعني يقول أن في كتاب الشيخ الفلاني كذا كذا كذا، يحكي لا يروي، لا يروي، لأنه لم يؤذن له فيه، لم يؤذن له بالرواية فيه. هذا القول قول الخطيب وابن الصلاح والحافظ ابن حجر والسخاوي وجماعة، ومنهم المصنف أيضا. لهذا قول المصنف هنا عندكم: فجوز بعض السلف للموصي له روايته عنه وهو غلط. وهو ايش؟ غلط، اي القول بالجواز. القول بالجواز. ماذا جاء في اصله الارشاد وتبعا لاصل اصله المقدمه؟ هنا قال: فجوز بعض السلف الى وهو غلط. هنا قال: هذا الذي قاله بعض السلف قالوا بالجواز، اما زله عالم، واما متاول على انه او متاول على انه اراد الروايه على سبيل الاجاده، يعني هكذا وجدوا لكتاب الشيخ هكذا. لكن هنا جزم بماذا؟ بالغلط. جزم هنا بالغلط، هنا التمس زله عالم، واما انه متاول هذا الكلام على انه اراد بالروايه على سبيل ماذا؟ الاجاده. الحافظ ابن الصلاح قال عن هذا القول: بعيد جدا، بعيد جدا. وبكل حال فان القول هذا الراجح فيه هو الثاني. يقول الحافظ السخاوي في فتح المبين: وعلى كل حال فالبطلان هو الحق، فالبطلان هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية. طيب ماذا نفعل مع ابن سيرين؟ الإمام محمد قال: على أن ابن سيرين المفتي بالجواز كما تقدم توقف فيه بعد، بعد أن قال توقف، وقال للسائل نفسه: لا أمرك ولا أنهاك. يقول السخاوي: من قال الخطيب عقب حكايته، حكاية ابن سيرين، يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب التي فيها وصية، أو التي أخذها ماذا؟ وصية، أو أوصي بها إليه. إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يكن يحفظها، فلذلك استفتى ابن سيرين في التحديث منها. إذا ليس هو لم يسمع، سمع لكنه لم يحفظ، فاستفتى هل لي أروي أم لا. ويدل لذلك يقول السخاوي أن ابن سيرين ورد عنه كراهة الرواية من الصحف التي ليست مسموعة. يقول: فقال ابن عون: قلت له: ما تقول في رجل يجد الكتاب أيقرأه أو ينظر فيه؟ قال: لا، حتى يسمعه من ثقة، فإن هذا يقتضي، هذا الكلام من ابن سيرين بهذا الجواب يقتضي المنع من الرواية بالإجازة فضلا عن الوصية. ونحوه قول عاصم الأحول: أردت أن أضع عنده، عند ابن سيرين، كتابا من كتب العلم، فأبى أن يقبل وقال: لا ينبث عندي كتاب، يعني لم أسمعه، انتهى. وأنقل لكم كلام الحافظ الخطيب بنصه الذي أشار إليه قبل والحافظ السخاوي، ذكر بعد أن أسند قصة ابن سيرين رحمه الله، نعم، وأيوب واستفتاء أيوب، قال الحافظ الخطيب: يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يحفظها، فلذلك استفتى محمد بن سيرين عن التحديث منها. ولا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه، لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه أو يشتريها ذلك الرجل بعد موته. يشتري هذه الكتب بعد موت الشيخ في أنه يعني سواء هذا أو هذا، في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الإجابة، هذا الذي قلنا حكاية، إلا على سبيل ماذا؟ الإجابة. يقول الحافظ الخطيب: وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة قبل الوصية، تقدمت الوصية إجازة ثم أوصى أو أوصى بالكتب إليه، لهذا الذي صارت الكتب له بأن يروي عنه ما يصح عنده من سماعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب أخبرنا وحدثنا بناء على على الإجازة، على مذهب من أجاز أن يقال ذلك عن استخدام اللفظين، على أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة، مع أنه قد كره الرواية عن الصحف التي ليست مسموعة غير واحد من السلف، ثم ساق أسانيده إليهم، ومنهم ابن سيرين، ومنهم الإمام محمد بن سيرين وضع هذا. إذا القول الثاني هو الراجح. وأخيرا، الصيغة المستخدمة في مثل هذا أن يقول ماذا؟ الشخص الموصى له أوصى إلي فلان بكذا، أوصى إلي فلان بكذا، ونحو ذلك من العبارات الدالة على ماذا؟ على أنه يروي عنه بماذا؟ بالوصية، وإن كان القول بها بصحة الرواية بها ماذا؟ ضعيف. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.